بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب، أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب. تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نلقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.
شاهدتم في الحلقة السابقة
المرأة تحتاج بس وهي تفتح الباب ولا مع الدرج لابسه شيء زين، أول ما تشوفها وش هالجمال أحط في فمي، جزاكم الله خير زوجتي لقمة.
ترى فيها البراءة مبتغاها، ويعجب من بلاغتها البيان.
على القليل من العلماء تخصصوا في تبسيط المعلومة للشارع.
ذلك الإيمان مصباح الدجى وعذاب الفاجر المنهزم.
قال علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا.
يا جدار الصمت هات هات أصداء الثبات.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاث نقاط. أولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يتمن الله هذا الأمر، واضح أن المقصود بالأمر هنا أمر استتباب الحكم الإسلامي، ولذلك ربطه بقضية واضح أنها سلطانية، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. النقطة الثانية قضية لما قال صلى الله عليه وسلم لا يخاف يعني الراكب إلا الله والذئب على غنمه، هذا يأخذ منه البعض قضية الأمن كما أشرت، وهو لا شك يدل على هذا، لكن أنا أخذ منه معنى ثاني وهو الحرية، الشعور بالحرية اللي أشار له الشيخ عبد الوهاب، إنه شخصيات أولئك الرجال كانت قائمة ومحفوظة، ولذلك شعروا أن هذا ميراثهم وتراثهم، وكانوا مخلصين في الانتماء إليه والدفاع عنه والموت في سبيله. فكون الإنسان لا يخاف إلا الله معناه لا يخاف من ظلم ظالم، ولا من عسف متعسف، ولا من جور، ولا إلى آخره، وإنما يخاف الله سبحانه وتعالى وحده. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أبرز، وكذلك في القرآن الكريم، القيم الأساسية مثل قيمة الأمن، الحرية، العدالة، وما أشبه ذلك من المعاني، ومنها قيمة الرحمة التي هي أساس في العلاقة، ولذلك قال له رب سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لم يكن هذا البناء السياسي ليقوم ويكتمل ويواجه التحديات إلا بأن يكون المادة التي تربط بين لبناته هي الرحمة. والله أعلم.
أريد أن أقول هنا إن الذين يدندنون بالخلاف أنه وقع خلاف في مسألة الخلافة وتشاجر الصحابة وأنه أصبح هناك أحزاب وبعضهم رضي وبعضهم غضب، ليس هذا بصحيح. انطلاقا من السنة الصحيحة الثابتة كان الأمر طبيعي، وكانوا يعرفون أن إمامهم في الصلاة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قد رتبه صلى الله عليه وسلم أنه أبو بكر، وكانوا راضين رضوان الله عليهم وسلموا. لكن أتت الروايات الموضوعة والمتناقضة تظهر لنا أنه كان هناك دوشة في المدينة، وكان هناك لخبطة في الأوراق، وما كانوا، وأن بعض الناس كان غضبان، ليس بالصحيح كما عرضها فضيلة الشيخ. كان الأمر عادي وكانوا عارفين، وحتى كانوا يقولون ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم رضي لنا في الصلاة الإمام أبا بكر فمن باب أولى نرضاه لدنيانا. علي رضي الله عنه يعرف ذلك، ومن هو دون علي رضوان الله عليهم. فأنا أقول أن ينبغي أن ننقل الصورة المشركة، صورة الاتفاق والمحبة والانتقال السلمي الذي حصل الطبيعي الأصيل المبهج الجميل في عهد صلى الله عليه وسلم، السلطة بيد أبي بكر وكانوا كلهم محبين، بل كان عمر وعلي وعثمان يرونهم سيوف في أيدي، بل يسمون أنفسهم خدام في أيدي الخليفة المبايع شرعا، وبالله عليكم هل رأيتم علي بن أبي طالب في موقف يعني في أزمة مع أبي بكر إلا كان عن يمينه بالسيف رضي الله عنه مقاتلا ويرى طاعته ويرى بيعته؟ فهذا الحمد لله نجلاه الشيخ، لكن أردت أن أؤكد أن تنقل الرسالة هذه للناس.
الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سمعنا قوى الجبهة الداخلية بحيث حصنها تحصينا تاما من أن تهجم عليها فيروسات الفتن أو ميكروبات الخلافات التي تعصف بأمن المجتمعات. أول ما يهاجر صلى الله عليه وسلم وتصير المدينة عاصمة للدولة الوليدة، يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، يصلح ما بين الأوس والخزرة، يبقى إذن بيأمن العمق الاجتماعي، وبعدين يبني المسجد عشان يقوي الصلة بين المخلوق والخارق، وبعدين ابن السوق لا تتركوه لليهود، البعد الاقتصادي. بهذه المحاور صارت دولة قوية قائمة على كيان قويم باتخاذ الأسباب المعطاة وبقيادته الحكيمة صلى الله عليه وسلم.
نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في الجانب الجمالي والجانب الإنساني والجانب العبادي. الجانب الأول وهو الجانب الجمالي، هناك حديث دائما ما نسمعها يلتقطها بحسهم الفقهاء والمحدثون، بينما أرباب علم الاجتماع وأرباب العلم العام الشمولي يتركونها. الآن حديث التصاوير المروي مثلا في الصحيحين أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها خرجت لتشتري نمرقة أو بالضم للرسول صلى الله عليه وسلم عبارة عن وسادة، فهنا خرجت رضي الله عنها وأرضاها، في رواية المسند تقول فأحببتها وأعجبتني أن تكون في بيتي، أي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء سيشتغلون بجانب تحريم التصاوير وأحكامها، بينما الآخرون يفترض أن يشتغلوا بأن أم المؤمنين رضي الله خرجت لتونس النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته، خرجت لتونسه في الشكل الجمالي في بيته، وهو بالمناسبة عليه الصلاة والسلام طلب الكمال. إذن هذا الجانب الجمالي، أمهات المؤمنين يخرجن ليشترين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رسالة للزوجة المسلمة أن تسعى إلى الجماليات، لأن هذا يؤنس الزوج. الجانب الثاني وهو الجانب العبادي، القصة المشهورة عن الثلاثة الذين طلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام كل منهم طلبا فيدعو لهم، منهم الثالث ربيعة. الذي يهمني في الرواية ما يقوله الإمام أحمد عليه رحمة الله في المسند أن ربيعة احتال حيلة بأن أخذ الماء وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا احتجت شيئا فأنا موجود خارج المنزل خارج البيت، فقال كنت أسمعه يقول في الليل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كبيرا بهذا النص، قال فأنام ثم أستيقظ فأسمعه يقول سبحان الله إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء. هنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي كانت تهيئ الجانب الجمالي في البسط والستار والمكان الذي يجلس عليه، ها هي تهيئ الجانب العبادي، فالنبي عليه الصلاة والسلام طول ليله يذكر الله سبحانه وتعالى كما أمره الله تبارك وتعالى، تهيئة جانب جمالي وتهيئة جانب عبادي. اللقطة الثالثة تهيئة الجانب الإنساني، فعندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة أهل بقيع الغرقد يدعو لهم، وجدنا أم المؤمنين خرجت في الليل معه تتتبع خطواته، هي أدركت أنه لن يذهب إلى إحدى زوجاته، ربما تكون هذه جانب الغيرة، خرج بعيدا في الليل وإلى جهة بقيع الغرقد، ومع ذلك تتبعته حتى لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها الكلمة المشهورة إني أراك إيش؟
حشي الرابي،
بسبب السرعة والحركة. فلم يتعجب النبي عليه الصلاة أنها خرجت لوحدها وهي امرأة، وخرجت من البيت دون إذن وفي جنح الظلام، ولم يقل لها أنت تشكين فيها أو أنت كذا وكذا، بل تركها النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل هذا الجانب فيها. لذلك يقول علماء الاجتماع، والدكتور أيوب يؤيد هذا إن شاء الله، إلى أن المرأة التي تسأل عن زوجها وتتتبعه هذا جانب إيجابي وليس جانب سلبي. البعض يقول والله قاعد تسأل عني كل يوم وتتصل علي، بالعكس هذا جانب رائع جدا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يتقبلها منها من باب المحبة. وجدنا في سنن ابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب من بعض الأزواج الذين شكوا نشوز الزوجات فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالضرب، فضربت النسوة، فخرجنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في سنن ابن ماجة وطاف بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة يشكون الأزواج،
فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى الرجال قال ما أولئك بخياركم ما أولئك بخياركم ما أولئك بخياركم. فهنا نحظ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أن الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي لأنهم رفعوا الأصوات. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن. ترك هذا الأمر طبيعيا وعفويا وأشار بالعتاب إلى الرجال الذين فهموا القضية خطأ. أختم بأن في الجانب الإنساني والعبادي والجمالي كانت خاتمة النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الإنساني، فكان بإمكان يعني قدر الله سبحانه وتعالى أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم عابدا في محرابه في سجوده. كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه جالس في جلسة جمالية، لكن الله تبارك وتعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يموت في أحضان زوجته. فهذا هو الجانب الإنساني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما لي إلى قدرك العلوي من سببي، للشعر يسعدني فيه ولا نسبي، لكن رأيت محبا أعوزته يد من البيان، وأهل الشعر في لعبي قد أشغلوا بضروب الحب ما عرفوا من المحبة إلا كل ذي وصبي. يا سيدي يا رسول الله معذرة إذا دعتني القوافي ثم لم أجب، وما عجزت لأن الشعر أعجزني لكن لأنك فوق الشعر والأدب. فحسبها كلمات قد رجوت بها شفاعة يوم لا يغني سواك نبي، وإن يفتني مديح المصطفى شرفا فذكره قربة من أعظم القرب. في يوم مولدك الميمون ما طلعت شمس على مثله فضلا ولم تغب، محمد وخصال الحمد قاطبة إليه نسبتها يا أكرم النسب. أما الندى فكمثل الريح مرسلة إذا تجود على البيداء بالسحب، وحلمه ما رأت عين ولا بصرت كمثله أبدا في ساعة الغضب. والبأس إن شمرت عن ساقها فبه يلوذ كل عظيم البأس مرتهب. إذا تحدث عذب القول منطقه يغنيك مجمله عن مسهب الخطب، وإذا تلفت كلا من تواضعه وإن مشى فكما ينحط من صبب. وكامل الوصف ما في الناس مشبهه خلقا ولا خلقا منه بمقترب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نرقى بأحلام الشباب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. في العام الماضي في سواعد الإخاء 2 في الخيمة طرحت بطلب من الأخوة ما هو المشروع الذي تفكر فيه. قلت عندي يعني هموم معرفية ومفاهيم أريد أن يعني أصدرها في الساحة، لكن الوقت، الانشغال إلى آخره. الحمد لله هذه بعض الكتب التي ستصدر إن شاء الله قريبا. وانتقيت البداية وزعتها بين خطاب للنخبة وخطاب للجيل الشبابي. أما خطاب النخبة فهو إصدار بعنوان تراجع الفكر المادي بين قوسين اعترافات، فاخترت يعني كما يقولون عدة مربعات: المتشككون معينين، الملحدون أو المؤدلجون زكي نجيب محمود، عبد الرحمن بدوي، عبد الوهاب المسيري، غيره، إلين نتسلسل فيهم. ما الذي أريد أن أصل إليه؟ أنك أيها الشاب أيا كنت لن يخرج فكرك عن هؤلاء 20 أو 30 مفكر، فنحن لا نكتفي بعرض فكرته وشبهته وأنه نقد نفسه، نناقش الفكرة الأصلية. الكتاب الثاني من فتيات الغرب إلى فتيات الشرق، نداء المحبة، هذا الكتاب لبناتنا. إحنا اليوم مسألة تغريب المرأة، المرأة بين العراف والتقاليد التي اختلطت بالدين وبين الافتتان الغربي، فتنة كبيرة. ما الذي يجعل راقصة باليه في ريعان الشباب تنتقل من على مسرح الرقص وتجد الطمأنينة في سجادة الصلاة؟ الشهرة، المال، حظ النفس، الفكر المادي. فأنت تعتقد بعقيدة قوم متخلفون على صعيد الواقع. بماذا تشبثت؟ ماذا أعطاها القرآن؟ ماذا؟ شيء عجيب يا جماعة. هؤلاء لما قرأ عنهم ذهبت إليهم في أوروبا. الكتاب الثالث ليلة لن تنسى، حوار مع فتاة سويدية. هذه الفتاة أستاذة رياضيات، التقيت بها في مدينة بوسطن في شهر 10 2000 قبل 11 سبتمبر. فيها تبحث عن الحقيقة، لم تقتنع بالإنجيل، لم تقتنع بالتوراة، قارئة إلى أن قرأت ترجمة القرآن ذهلت بأن هذا المجموع الكلي لا يمكن أن يخرج من عقل واحد في زمان واحد. جلسنا معها حوار طويل، كل شبهاتها هي التي منتشرة اليوم نرد عليها.
لا تعطينا النتيجة، يقرؤونها في الكتاب إن شاء الله
بإذن الله.
طبعا لما انتقلت للعيش في مدينة لندن في بريطانيا عموما من خلال الجولات الدعوية وزيارة المدارس القرآنية، وجدت أن معظم المسلمين في الغرب إلا من رحم الله يهتمون بقضية الحفظ
جدا،
أيوة، ولكن قضية أن يربى هذا الطالب بحيث أنه يصلح فهمه ويعني تصلح أخلاقه حيث أنه يخرج إنسانا قرآنيا، قرآن يمشي على وجه الأرض كما كان نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى والله أعلم كان غائب كثير، يعني بدرجة كبيرة جدا. فبدأت فكرة إنشاء معاهد قرآنية في بريطانيا وممكن تنتقل إلى جميع أنحاء العالم. فكرة المعاهد تتكون من فكرتين أساسيتين: حفظ القرآن الكريم وإتقانه والأشياء التي تتعلق بالقرآن، والجانب الآخر اللي هي أن يربى حافظ القرآن على القرآن، بحيث أنك يعني تتكلم عن الأخلاق من خلال القرآن والسنة النبوية، تتكلم عن الأشياء الأساسية حتى في أحكام الصلاة والطهارة بما يناسب المرحلة العمرية التي يمر بها الطالب. قسمنا المنهج إلى 12 مستوى بحيث أن الطالب يحفظ القرآن الكريم في خلال 4 سنوات، كل مستوى 4 أشهر، كل مستوى له مواد، بحيث أن السنة الأولى كلها تكون عملية تأسيس للطالب، لأن الطالب لا يعرف يتكلم اللغة العربية. أكثر احتياجي لي يعني أصحاب الخبرة في قضية إنشاء المعاهد في النواحي التعليمية، في التسويقية، في ناحية لأنه أنا مثل
المقررات
تقريبا خطتها جاهزة، والآن احنا في طور التفاوض مع المركز التي سينشأ هذه المناهج. في قضية اللي هي قضية الدعم المالي، احيانا ممكن يتركز على 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 المقرات وعلى
نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله المشايخ الكرماء والأساتذة الفضلاء. التعليم من خلال اللعب او من خلال الترفيه، وقدوتنا فيه محمد صلى الله عليه وسلم، كان يسابق وكان في المطارحة وكان يركب جمله ويسابق الأعرابي ويعطيهم قيم بعد هذه المسابقات، لم يكن عبثا، لم يكن ترفيها فقط وإنما فيه جزء من التعليم. لم نأخذ لعبة تدريبية فيها مجموعة من القيم في قضية كيف نوظف اللعبة في أسرتنا وفي من حولنا
بحيث نخرج لهم مجموعة من القيم. ما هي المواقف من السيرة أو مواقف شخصية مررتم بها في قضية توظيف الموقف أو توظيف اللعبة تربوية بإذن الله تعالى؟ احنا ودنا ننقسم إلى قسمين، مجموعة بقيادة الشيخ سلمان ومجموعة بقيادة الشيخ عايض، وسيكون حكمنا في هذه اللعبة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. مطلوب أن تكتبوا كلمة بشكل جماعي تكتبوها، ونقارن بين أفضل جملة في هذه المجموعة ألف مجموعة الشيخ سلمان أو المجموعة باء مجموعة الشيخ عايض القرني، هل ستكون أفضل أو مجموعة سلمان؟ وهذه ورقة الآن بس إذا جهزوا. طيب جاهزين شيخ عايض؟ ممتاز. المطلوب التالي ممتاز. هذه الورقة الآن وهذه ورقة الآن. طيب هذه ورقة وهذه ورقة. طيب المطلوب بسيط جدا. هذا القلم المطلوب كالتالي. سمو خالد مال الكراتيه. ايوه المجموعه كلها تشارك في الكتابه. لا تشارك في الكتابه. ممنوع اولا ممنوع ان احد لازم تشد الحبل على اخر شيء. الحبل يشد على اخر شيء في اخره قلم وتبدا بالكتابه. هذه الفكره بكل بساطه. فيها مجموعه من القيم راح اتحدث عنها. ايضا ممنوع احد يمسك الماسوره في الكتابه.
ارجع. لا 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 اسحب هذه.
مجموعة الشيخ عايض اكثر تنظيم.
انزل
اكثر تنظيم ما شاء الله.
عدال
لا حط ادخل يدك.
ارجع
يا شيخ. شيخ خالد.
ايوه
شيخ خالد ادخل. شيخ خالد اخر شيء.
عندي اسمع معي ابو مال وسلمان.
انزل. التنفيذ هنا قبل التنفيذ هنا. لا تخليط.
انزل يلا. ايوه بس 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 جنبها بس. يلا روح سنة كده.
يلا غدا أجمل.
لا قرب يسار يسار شوي.
ابتدي من هنا.
لا قرب اللام من اللام.
بدك تبتدي من هنا.
لا شيخ سلمان رخ جميل يجي هذا الشيخ. يواصل الكلمة.
ضربت.
روح حط زي يلا حط
شيخ علي. يواصل الكلمة.
نزل شيخ
زبطه.
خلاص تمام. بس خلاص تمام حلو. تحت خالد. انت تحرك.
سلام يا سلام يا سلام.
الزايد اللي بعدها. روح
ما شاء الله.
والله كتبوا
عوضي.
يلا للهلا اجمل الشيخ.
يلا
خطوه. اسحب عليك
ارفع
سلام.
تعال هنا اسال اخي شوي. اخي ابو ايوب شيخ ايوب. ايوه اسحب ارفع ميل عليك. لا عليك.
ايوه
تكبير.
ما شاء الله
يا جماعة ترى ما فهموا اللعبة.
عقلية تجار على عقلية مشايخ على عقلية مناطق على عقلية دباء على عقلية.
استريح جزاكم الله خير. هذه الآن طبعا مجموعة الشيخ عايض. طبعا هذه غدا أجمل.
لا هذه يا حياة.
طبعا هذه يعني لغة فينيقية اسمها غدا أجمل. وهذه الحمد لله. شيخ النابلسي تحكم بماذا؟
انا بحكم بهي.
فاز مجموعه الشيخ سلمان.
الحمد لله. نعم
ما شاء الله. طيب ما هي القيم خلف هذا التمرين الصغير البسيط؟ اولا بعض الملحوظات. القائد كان في مجموعه الشيخ سلمان، كان المفتر الشيخ سلمان، ولكن الشيخ سلمان كان القائد بالترشيح، اما القائد بالتاثير كان الدكتور علي
صحيح.
وبالتالي امر علي نفسه، وهذا خلل في العمل المؤسسي. الامر الاخر كان في مجموعة الشيخ سلمان القيادة واضحة وفي واحد يوجه والبقية مستمعون، وبالتالي كان المخرج جيد. كان في موظف يبث الحماس في المؤسسة، كان الدكتور العوضي. ايوه ما شاء الله الله اكبر. وكان في حماس يعني واضح في هذه المجموعة. مجموعة الشيخ عايض حاولت ابحث عن القائد ما لقيت. والله في قانون اسمه بادر إذا كنت قادر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأخذه بحقه
اجعلني على خزائن الأرض.
نعم مبادرة. حسنت المبادرة. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من يأخذه بحقه.
أنا بتطلع من هذه
المسألة. فسكتوا الصحابة. لاحظ فقال وما حقه يا رسول الله؟ يعني ما الواحد يبادر بدون ما يكون قادر. لذلك يطلب منا أحيانا مشروع ما نأخذ أي تفاصيل عنه. في من المجموعات تشوفون بعض الزملاء مو مقتنع بالمسار اللي قاعد يمشي فيه القلم، فهو قاعد يفكر بنفسه اصلا ويشد بنفسه ويرخي بنفسه، وبالتالي هذا نوع من التمرد على القائد. ايضا في هذا التمرين تلاحظ أن الجزء يؤثر في الكل. ستلاحظون أن المجموعة اللي فوق في مجموعة فوق في مجموعة اللي تحت. سؤال: ماذا لو المجموعة اللي فوق مسكت وشدت؟ شو بيصير؟
رفعت يعني.
يرتفع القلم.
صح.
دائما القيادات إذا شدوا اللي تحت ما يقدروا يشتغلون. تالي يقل العمل، يقل الاجتهاد، يقل المبادرات. ماذا لو اللي فوق أرخوا؟ تماما أرخوا.
ما في توازن.
ما في توازن. ما في توازن. وبالتالي القلم سيكون ضعيف جدا ومساره غير دقيق وغير متزن. هذه كلها ممكن إحنا ننتجها ونخرجها مع أبنائنا مع الناس حولنا، نجعل مجموعة من القيم من خلال لعبة بسيطة. جزاكم الله خير.
أحد الفضلاء منهم يقول واحد مننا بس نزلناها كذا واشتغل والبقية مشتغل.
مين تتوقع شحايب سبب الهزيمة حقتكم؟
ها؟
مين تتوقع سبب الهزيمة؟
القائد.
أنا أتحمل أمام شعبي.
أيضا صحيح دكتور عايض، في من أحيانا في المؤسسة ناس يأخذون رواتب ما يشتغلون، في ناس يمسك الحباب.
الآن بطلع الإسلام كله وأحكامه من هذا. وماذا يأخذ منها الزكاة والطهارة؟
يا أخوان، هناك من يعزو تفوق الغرب إلى التعاون، بينهم 5% قواسم مشتركة ويتعاونون.
الله أكبر.
والمسلمون بينهم 95% قواسم مشتركة ويقتتلون. إذا رمزنا للحق بالشمس للباطل بالظلام الدامس، الذي يعمل في الظلام ينتصر على النائم في ضوء الشمس.
الله. حجزت مع الشيخ الأفغاني اللي درست عليه القرآن عبيد الله الأفغاني. عبيد الله الأفغاني من أبها. ولما حججنا حج معه شيخ أيضا اسمه العوص من رجال المع في قريب من سن الشيخ، ومعي شاب مريع من رجال المع لا زال حينا في سني. فلما حججنا أتى الألمعي بعسل من عسلهم الغالي مرة، السدر هذا وهو شيء تعرف الشيخ أبو علي يعرف آخر شيء آخر طقم، ومشين ومعنا هذا الشايب يعطينا ملعقة الصباح ويحطها على الأكل وشوية، وقلوبنا تقطعت على هذا العسل مضرب كبير. يوم جينا في منى شوية يطلعوا من الشنطة وأعطاه وحطنا وفطنا ويلا اليوم الثاني. نمنا ليلة وحطينا الشراشف تعرف في منى على وجهنا شوي للشيخ الأفغاني، لا إله إلا الله، جاه ضغط أو ارتفع، وين عايض؟ قلت حاضر. قال أعطنا ورقة وهو صادق يكتب وصيته ولي هو من أولياء الله. فأتيت عند راسه جلسنا شوي، هذا ما وصابه عبيد الله ابن عطا في آخر أيام من الدنيا وآخر وعاش بعد 40 سنة. واكتب أنا واكتب ولي فلان كذا ولي فلان كذا واشهدوا كذا.
وانت شعورك وانت تكتب خايف؟
والله مرة منتهي الشيخ. فقوم يا هذا العوص من فراش الشايب هو على المضرب العسل وافتحه وصب الكاستن كذا نصها وصب زمزم عليه وقلبه واعط الشيخ واضربه الشيخ ببطنه. قال الحمد لله والله اني اشعر بالحياة. قلت ما شاء الله الحمد لله والشكر الذي عادك حيا سالما. وراح العسل علينا. جيت لصاحبي مريع هذا قلت أقول لك على الطريقة هذه والله أن يروح علينا العسل. بيقعد الشيخ يكتب وصيت طيب العوص لو قام بكرة وقال ترني آخر أيام عادي من وهذا. قال وش الحل؟ قلت أنا إذا عدنا بالنام أنا بقى فز، أنا إذا دخل النوم في عيونهم وانت خلي ورقة قريبة منك وأقول لا إله إلا الله هذا آخر عهدي من الدنيا وانت أقفز على العسل واضرب لك نص الكوب وخلطها بزمزم. ويوم عاد نامه قلت دخل النوم في عينه قلت أشهد أن لا إله إلا الله. ونسي الشيخ صدق لأنه صدق الشيخ وراضي كذا وسهل وميسر ما يعرف اللف ولا الدوران. قال لا إله إلا الله. يقول الشيخ الأفغاني وقام يمسك راسي بقرأ الفاتحة. قلت أكتب يا مريع. عودت يكتب أكتب يوم عاد كذا أشهد لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. بديت فخلي القلم. قال لحظة وارجع على العسل. قال الشيخ ما علي تعيت ماله صب نص الكاس وقل بزمزم واتي واضربه بطني. ويوم قرقرت من العسل قلت يعني ما يعرف الطريقة للعسل لنت يا شيخ حتى أنا رجعت إلى الحياة الحمد لله. قال الله يكفينا شرك. هذه وقعت في الحج غفر الله.
نرقى بأحلام الشباب.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
لأنني أعرف أحيانا ولا أعترف وأبدأ أبرر فلا أتغير.
يقول القائد هو شخص تختار أن تتبعه إلى مكان لا تذهب إليه بمفردك.
وإحدى أكبر نقاط الانطلاق هي المصداقية في من يحمل هم الدعوة. هذا البرنامج كان أمل وحلم كيف نرى الدعاء ومشايخنا مع بعض.
أستغفر الله لي شوق يجدده ذكر الصبا والمغاني أي تجديدي.
اللهم أمن الخائفين من المسلمين في كل مكان.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.